الشريط السادس عشر من شرح كتاب التوحيد.
فصار إذن التصوير له جهتان، الجهة الأولى جهة المضاهاة بخلق الله والتمثل بخلق الله جل وعلا وبصفته واسمه، والثانية أنه وسيلة للإشراك. الصورة من حيث هي وسيلة، قد لا يشرك بالصورة المعينة التي عندك، ولكن الصورة من حيث الجنس هي وسيلة ولا شك من وسائل الإشراك. وشرك كثير من المشركين كان من جهة الصور، فكان من تحقيق التوحيد ألا تقر الصور لأجل أن الصورة وسيلة من وسائل المشركين في عباداتهم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجه. هذا الحديث فيه معنى وفيه تمثيل. أما المعنى وهو قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، فصار الظلم معلقا بأن العبد يخلق كخلق الله جل وعلا، والمقصود بذلك يصور كصورة أو كتصوير الله جل وعلا لخلقه. ثم قال معجزا فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. معلوم أن الذرة من حيث هي ذرة هذا يمكن أن تعمل بأي شيء وترمى فتراها في الضوء والشمس أنها ذرة، وكذلك الحبة يعني حبة الحنطة حبة البر أو حبة الرز ممكن أن تصنع، ولكن لا يمكن أن تكون كخلق الله جل وعلا. وكذلك الشعيرة يمكن أن تصنع شكلا وأن تصور شكلا، لكن يعجز أن يجعل فيها الحياة. فمثلا حب البر والشعير أو الرز أو نحو ذلك ينبت فيما إذا وضع في الأرض الذي هو من خلق الله جل وعلا. أما ما صنعه المخلوق فإنه لا تكون فيه حياة. فالرز الصناعي مثلا الذي تأكلونه لو رمي في الأرض لما خرج منه ساق ولما خرج له جزر ولما كانت منه حياة. وأما الذي يكون من خلق الله جل وعلا فهو الذي أودع فيه سر حياة ذلك الجنس من المخلوقات. ولهذا قال بعض أهل العلم إن هذا على وجه التعجيز، فالذي يخلق كخلق الله جل وعلا هذا من جهة ظنه، أما من جهة الحقيقة فإنه لا أحد يخلق كخلق الله، ولهذا صار ذلك مشبها نفسه بالله جل وعلا فصار أظلم الخلق. استدل مجاهد وغيره من السلف بقوله فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة على أن تصوير ما لا حياة فيه أو ما لا روح فيه محرم، لأنه هنا قال فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، فذكر الحبة والشعيرة قالوا فتصوير الأشجار وتصوير الحب ونحو ذلك لا يجوز. وجمهور العلماء على خلاف ذلك، وأن الأمر في هذا الحديث للتعجيز وليس لجهة التعليل، ولهذا قال في الحديث الذي بعده قال من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. فلما قال كلف أن ينفخ فيها الروح علمنا أن النهي من جهة التصوير كان منصبا على ما فيه روح، يعني على ما حياته بحدود الروح فيه. أما ما حياته بالنماء كالمزروعات والأشجار ونحوها فليس داخلا في ذلك. قال ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهرون بخلق الله. هذا فيه تنبيه للعلة، وهذه العلة هي المضاهاة بخلق الله جل وعلا، وهو أحد العلتين اللتين من أجلهما حرم التصوير. فالتصوير حرم وصار صاحبه من أشد الناس عذابا أجل أنه يضاهي بخلق الله جل وعلا، ولأن الصورة وسيلة للشرك. المضاهاة بخلق الله جل وعلا التي ركب عليها أن يكون فاعلها أشد الناس عذابا يوم القيامة في هذا الحديث عند كثير من العلماء أنها ما كانت على وجه الكفر، وتكون المضاهاة في التصوير كفرا في حالتين: الحالة الأولى أن يصور صنما ليعبد، أو يصور إلها ليعبد، أو يصور إلها يعبد في الواقع، فيصور لأهل البوذية صورة بوذا، أو يصور للنصارى المسيح، أو يصور أم المسيح ونحو ذلك. فتصوير ما يعبد من دون الله جل وعلا مع العلم بأنه يعبد هذا كفر بالله جل وعلا، لأنه صور وثنا ليعبد وهو يعلم أنه يعبد، سيكون شركا أكبر وكفرا بالله جل وعلا. والدرجة الثانية أن يصور الصورة ويزعم أنها أحسن من خلق الله جل وعلا، ويقول هذه أحسن من خلق الله، أو أنا فقت في خلقي وتصويري ما فعل الله جل وعلا، فهذا كفر أكبر وشرك أكبر بالله جل جلاله. وهذا هو الذي حمل عليه هذا الحديث، وهو قوله: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. ويدخل فيه أيضا من ضاها بالتصوير عامة بما لا يخرجه من الملة، فالذي يرسم بيده أو ينحت التمثال وينحت الصورة مما لا يدخل في الحالتين السابقتين، فهو كبيرة من الكبائر وصاحبها ملعون ومتوعد بالنار. قال: ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. قوله نفس أفاد أن ذلك التصوير وقع بشيء أو وقع لشيء تحله النفس، وهو الحيوانات أو الآدم، لهذا صار الوعيد منصبا على ذلك. وقوله كل مصور في النار هذا يفيد أن التصوير كبيرة من الكبائر. قال: ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، لأن الروح إنما هي لله جل وعلا. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سولته. في هذا الحديث التنبيه على العلة الثانية من علتي تحريم التصوير، وهو أنه وسيلة من وسائل الشرك. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه قرن في الأمر، قرن بين الصورة والقبر المشرف، وبقاء القبر المشرف وسيلة من وسائل الشرك، وكذلك للاقتران بقاء الصورة أيضا وسيلة من وسائل الشرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث عليا ألا يدع صورة إلا طمسها، لأن الصور من وسائل الشرك، وأن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، لأن بقاء القبور مشرفة يدعو إلى تعظيمها، وذلك من وسائل الشرك. هناك خلاف في بعض مسائل التصوير، محله كتب الفقه والفتوى من جهة التصوير الحديث هذا الذي يكون بالآلات، إما ما يخرج منها ثابتا كالكاميرا الفورية أو ما يبقى على الورق، أو ما يكون منها متحركا كالتصوير بالفيديو أو التلفزيون أو نحو ذلك، وهذا محل محل الكلام عليه كتب الفقه.
باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة منفقة للكسب أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم
خير أمتي
قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويندرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
هذا باب ما جاء في كثرة الحلف. ومن الظاهر والبين أن القلب المعظم لله جل جلاله الذي إذا ذكر الله وجل قلبه أنه لا يستعمل الحلف. وكثرة الحلف لا تجامع كمال التوحيد، فإن من كمل التوحيد في قلبه أو قارب الكمال لا يكون جاعلا لله جل وعلا في أيمانه، يجعل الله جل وعلا في يمينه إذا تكلم بالحلف، وإذا باع بالحلف، وإذا اشترى بالحلف ونحو ذلك، فإن هذا ليس من التعظيم الواجب لله جل وعلا. فإن الواجب على العبد أن يعظم الله جل وعلا وأن لا يكفر اليمين. والمقصود باليمين والحلف هنا اليمين المعقودة المنعقدة التي عقدها صاحبها، أما لغو اليمين فإن هذا معفو عنه، مع أن الكمال فيه والمستحب أن يخلص الموحد لسانه وقلبه من كثرة الحلف في الإكرام ونحوه بلغو اليمين. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، وهي أن تحقيق التوحيد وكمال التوحيد لا يجامع كثرة الحلف، فكثرة الحلف منافية لكمال التوحيد. والحلف هو كما ذكرنا تأكيد الأمر بمعظم وهو الله جل جلاله، فمن أكد وعقد اليمين بالله جل وعلا وأكثر من ذلك وأكثر فإنه لا يكون معظما لله جل جلاله، إذ الله سبحانه وتعالى يجب أن يصان اسمه ويصان الحلف به واليمين به إلا عند الحاجة إليها، أما كثرة ذلك وكثرة مجيئه على اللسان فهو ليس من صفة أهل الصلاح. ولهذا أمر الله جل وعلا بحفظ اليمين فقال واحفظوا أيمانكم، وهذا الأمر للوجوب لأنه وسيلة لتحقيق تعظيم الله جل وعلا وتحقيق كمال التوحيد. فقوله واحفظوا أيمانكم هذا إيجاب، يعني يحفظ العبد يمينه فلا يحلف عاقدا اليمين إلا على أمر شرعي به، أما أن يحلف دائما ويجعل الله جل وعلا في يمينه فهذا ليس من تعظيم أسماء الله جل جلاله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة منحقة للكسب. وسبب ذلك أنه نوع عقوبة، أن هذا الذي يبيع بالحلف فإنه تنفق سلعته ولكن كسبه يمحق، لأن محق الحسد يكون عقوبة لأجل أنه لم يفعل الواجب من تعظيم الله جل وعلا. قال وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أسيمة زان يعني من شمطه الشيء وقلبه متعلق بالزنا والعياذ بالله، فإنه ليس عنده من الدواعي للزنا ما يجعله يقبل عليه، ليس كحال من كان شابا فهو قد وخطه الشيء، فيكون إذن في قلبه حب المعصية وليست مسألة غلبة الشهوة. ولهذا كان من أهل هذا الوعيد العظيم لأن لا يكلمه الله ولا يزكي وله عذاب أليم. والصفة الثانية قال: عائل مستكبر. هذا النوع الثاني وهو من جنس الأول، فإن الاستكبار كما قال العلماء يكون استكبارا في الذات ويكون استكبارا للصفات، استكبار للذات واستكبار للصفات. فإذا كان استكبارا للصفات فهذا محرم، ولكنه أهون كمن يكون ذا جاه ورفعة فيتكبر لأجل ما له من الجاه والرفعة، فهذا لا يجوز، لكن عنده ما يوقع في قلبه الشبهة والفتنة بالتكبر أو الاستكبار، أو يكون ذا مال أو يكون ذا جمال أو يكون ذا سمعة ونحو ذلك، فعنده سبب يجعله يتكبر. وهذا يكثر في أهل الغنى، فإن أهل الغنى يكون كثيرا عندهم نوع تكبر على من كانوا من أهل الفقر أو ليسوا من أهل الغنى، فهذا عنده وصف جعله يتكبر. لكن الأعظم أن يكون تكبره في الذات، لأن ليس عنده صفة تجعله متكبرا، وهذا هو النوع الأول وهو استكبار للذات، يرى نفسه كبيرة ويتعاظم وهو ليس عنده شيء من الصفات يجعله كذلك، فهذا يكون فعله كبيرة من الكبائر العظيمة ويدخل في هذا الحديث. ولهذا قال: وعائل مستكبر، لأن العائل وهو الفقير الكثير العيال ليس عنده من الصفات ما يكون الاستكبار شبهة عنده أو لأجل تلك الصفات، أو يكون ثم فتنة عنده إلا لما قام في نفسه الخبيثة من الكبر. قال: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وهذا موطن الشاهد من الحديث، وهو ظاهر في أنه مذموم وأنه صاحب كبيرة، لأنه جعل الله بضاعته ويبيع باليمين ويشتري باليمين، وهذا لا يجامع كمال التوحيد بل لا يجامع تعظيم الله جل وعلا التعظيم الواجب، فيكون مرتكبا للمحرم. والحديث الذي بعده واضح، وكذلك الذي بعده، وآخره قول إبراهيم النخعي: قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هذا في تأديب السلف لأولادهم وبذراريهم على تعظيم الله جل وعلا، فإن الشهادة والعهد واجب أن تكون مع التعظيم لله جل وعلا والخوف من لقائه والخوف من الظلم، فكانوا يؤدبون أولادهم على ذلك حتى يتمرنوا وينشأوا على تعظيم توحيد الله وتعظيم أمر الله ونهيه.
باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخسروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخسروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
هذا باب عظيم من الأبواب الأخيرة في هذا الكتاب، وهو باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام رحمه الله لهذا الباب لأجل حديث بريدة الذي ساقه، وفيه وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخسروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخسروا ذمة الله وذمة نبيه. وهذا لأجل تعظيم الرب جل وعلا وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تعظيم الله جل وعلا في مناجاته وفي سؤاله وفي العبادة له جل وعلا وفي التعامل مع الناس، هذا كله من كمال التوحيد. وهذا الباب في من جهة التعامل مع الناس كما جاء في الباب الذي قبله، فالباب الذي قبله وهو باب ما جاء في كثرة الحلف متعلق بتعظيم الله جل وعلا حين التعامل مع الناس، وباب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه متعلق بالتعامل مع الناس في الحالات العسرة الصعبة وهي حال الجهاد، فنبه بذلك على أن تعظيم الرب جل وعلا يكون في التعامل، ولو كان ذلك التعامل في أعصب الحالات وهي الجهاد فإن العبد يكون موقرا لله مجلا لله معظما لأسمائه وصفاته، ومن ذلك أن يعظم ذمة الله وذمة نبيه، والذمة بمعنى العهد، وذمة الله يعني عهد الله وعهد نبيه، فإنه إذا كان يعطي بعهد الله ثم يخسر فقد خطر عهد الله جل وعلا وفجر في ذلك، وهذا مناسب لكمال التوحيد الواجب، لأن الواجب على العبد أن يعظم الله جل جلاله وأن لا يخسر عهده وذمته، لأنه إذا أعطى بذمة الله فإنه يجب عليه أن يوفي بهذه الذمة مهما كان حتى لا ينسب النقص لعدم تعظيم ذمة الله جل جلاله من أهل الإسلام. لهذا كان يعطى مثل هذه الكلمة مثل كثرة الحلف، فلا يجوز أن تجعل في العهد ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما لا يجوز كثرة الأيمان، لأن في كل منهما نقصا في تعظيم الرب جل جلاله. قال وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. العهد في قوله وأوفوا بعهد الله فسر بالعقد وفسر باليمين، فالعهد بمعنى العقد كما قال جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالعقد والعهد بمعنى، فلهذا فسر وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم بأنها العقود التي تكون بين الناس، وفسر العهد هنا بأنه اليمين، ودل عليه قوله بعدها ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فيجب الوفاء بالعقد ويجب الوفاء باليمين تعظيما لحق الله جل وعلا، لأن من أعطى اليمين في الله فإن معناه أنه أكد وفاءه بهذا الشيء الذي تكلم به، أكد ذلك بالله جل جلاله. فإذا خالف وأخر فمعنى ذلك أنه لم يعظم الله جل جلاله تعظيما، خاف بسببه من أن لا يقيم ما يجب لله جل وعلا من الوفاء باليمين. ولهذا قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، حين استشهدتم الله جل جلاله أو حين حلفتم بالله جل جلاله. لهذا كفارة اليمين واجبة على ما هو مفصل في موضعه من كتب الفقه، والحديث ظاهر الدلالة على ما ذكرنا، ففيه تعظيم الله جل جلاله بأن لا يعطي العبد الناس بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل أن يعطي بذمته هو. وفي هذا تنبيه عظيم لأهل التوحيد وطلبة العلم الذين يهتمون بهذا العلم، ويعرف الناس منهم أنهم يهتمون بهذا العلم، ألا يبدر منهم ألفاظ أو أفعال تدل على عدم تمثلهم بهذا العلم. فإن التوحيد هو مقام الأنبياء والمرسلين ومقام أولياء الله الصالحين، فأن يتعلم طالب العلم مسائل التوحيد ثم لا تظهر على لسانه أو على جوارحه أو على تعامله، لا شك أن هذا يرجع ولو لم يشعر يرجع إلى اتهام ذلك الذي حمله من التوحيد أو من العلم الذي هو علم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: وإذا حاصرت أهل حسن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، لأجل أنه قد يدخل على أهل الإسلام أو على الدين في نفسه من جهة فعله، فيخبرون هذه الذمة فيرجع يختار ذلك إلى اتهام ما حملوه من الإسلام ومن الدين. فهذه مسألة عظيمة، فتستحضر أن الناس ينظرون إليك خاصة في هذا الزمان الذي هو زمان شبه وزمان فتن، ينظرون إليك أنك تحمل سنة، تحمل توحيدا، تحمل علما شرعيا، فلا تعاملهم إلا بشيء يكون معه تعظيم الرب جل وعلا، وتجعل أولئك يعظمون الله جل وعلا بتعظيمك له، ولا تخفر في اليمين ولا تخفر في ذمة الله، أو تكون في الشهادة حادثا أو في التعامل حائفا، لأن ذلك منقص لأثر ما تحمله من العلم والدين. فتذكر هذا، وتذكر أيضا قوله عليه الصلاة والسلام هنا: وإذا حاصرت أهل حسن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، وذلك حتى إذا كان غلط فيكون الغلط منسوبا إلى من حكم إلى هذا البحر، ولا يكون منسوبا إلى حكم الله فيصد الناس عن دين الله. وكم من الناس ممن يحملون سنة أو علما أو يحملون استقامة يسيئون بأفعالهم وأقوالهم لأجل عدم تعلمهم أو فهمهم ما يجب لله جل وعلا وما يجب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يدعوهم إليه الرب الكريم جل وعلا وتعالى وتقدس. نبرأ إلى الله جل وعلا من كل نقص، ونسأله أن يعفو ويتجاوز ويرحمنا جميعا.
باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عاجز، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام على الله يكون على جهتين: جهة فيها التعلي والتكبر والتجبر ورفعة هذا المتعلي نفسه حتى يجعل له على الله حق، وهذا مناف لكمال التوحيد وقد ينافي أصله، وصاحبه متوعد بالعقاب الذي جاء في مثل هذا الحديث. فهذا يتعلى فيجعل الله جل وعلا يحكم بما اختاره هو من الحكم، فيقول: والله لا يحصل لفلان كذا، تكبرا واحتقارا للآخرين، فيريد أن يجعل حكم الله جل وعلا كحكمه، تعليا واستبعادا أن يفعل الله جل وعلا ما ظنه هو. فهذا التعلي والاستبعاد نوع تحكم في الله جل وعلا وفي فعله، وهذا لا يصدر من قلب معظم لله جل وعلا. والحالة الثانية أن يحكم على الله جل جلاله لا على جهة التعلي، ولكن على جهة أن ما ظنه صحيح في أمر وقع له أو في أمر يواجهه، فهذا يقسم على الله أن يكون كذا في المستقبل على جهة التذلل والخضوع لله لا على جهة التعلي. وهذا هو الذي جاء فيه الحديث: ومن عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، لأنه أقسم على الله لا على جهة التعاظم والتكبر والتعلي، ولكن على جهة الحاجة والافتقار إلى الله. فحين أقسم أقسم محتاجا إلى الله، وأكد ذلك بالله وبأسمائه من جهة ظنه الحسن بالله جل وعلا، فهذا جائز. ومن عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، لأنه قام في قلبه من العبودية لله والذل والخضوع ما جعل الله جل وعلا يجيبه في سؤاله ويعطيه طلبته ورغبته. وأما الحال الأولى فهي حال المتكبر المترفع الذي يظن أنه بلغ مقاما بحيث يكون فعل الله جل وعلا تبعا لفعله، فتكبر واحتقر غيره. فبهذا التفصيل يتضح ما جاء في هذا الباب من الحديث. قال عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان. هذا الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان، كان رجلا صالحا، والذي والآخر كان رجلا فاسقا، فقال هذا الصالح: والله لا يغفر الله لفلان، لأن فلانا هذا كان رجلا فاسقا مريدا كثير العصيان. فتألى هذا العابد وعظم نفسه وظن أنه بعبادته إلى الله جل وعلا بلغ مقاما يكون متحكما فيه بأفعال الله، وأن لا يرد شيء طلبه أو له أن يتحكم في الخلق، وهذا ينافي حقيقة العبودية التي هي التذلل لله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى عاقبه فقال: من ذا الذي يتألى علي، يعني يتعاظم ويتكبر علي ويحلف علي فيقسم علي، لأن يتألى من الألية وهو الحلف. ومنه قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فانفعوا فإن الله غفور رحيم. والإيلاء من الألية وهي الحلف، فيتألى يعني يحلف على جهة التكبر والتعاظم: ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحببت عمله، فغفر للصالح وغفر للصالح وأحبط عمل ذلك الرجل العابد. وهذا يبين لك عظم شأن مخالفة تعظيم الله جل جلاله وعظم مخالفة توحيد الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل الفاسد، هذا الرجل الصالح، الرجل الفاسق أتاه خير من حيث لا يشعر، وقيلت في حقه كلمة بحسب الظاهر أنها مؤذية له وأنها فيها من الاحتقار والانتراء له ما يجعله في ضعف بين الناس، حيث شهد عليه هذا الصالح بقوله والله لا يغفر الله لفلان، فكانت هذه الكلمة التي ساءته وكان فيها إيذاء له كانت فيها مصلحة عظيمة له أن غفر له ذنبه. ولهذا نبه الشيخ في مسائل الباب بمسألة معناها أن من الابتلاء والإيذاء وكلام الناس في المكلف في الشخص ما يكون أعظم أسباب الخير له. ولهذا ليست العبرة باحتقار الناس ولا بكلامهم ولا بإيذائهم ولا بتصنيفهم للناس أو بقولهم هذا فلان كذا وهذا فلان كذا، العبرة بحقيقة الأمر بما عند الله جل جلاله. فالواجب على العباد جميعا أن يعظموا الله وأن يخلصوا إليه وأن يظنوا أنهم أسوأ الخلق حتى يقوم في قلوبهم أنهم أعظم حاجة لله جل وعلا وأنهم لم يوفوا الله حقه. أما التعاظم في النفس والتعاظم بالكلام والمدح والثناء ونحو ذلك فليس من صنيع المجلين لله جل وعلا الخائفين من تقلب القلوب، فالله جل وعلا يقلب القلوب ويسلطها كيف يشاء. فالقلب المخلص المنيب يحذر ويخاف دائما من أن يتقلب قلبه، فينتبه للفظه وينتبه للحظه وينتبه لسمعه وينتبه لحركاته لعل الله جل وعلا أن يميته غير مسوم ولا مخلي.
باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود.
باب لا يستشفع بالله على خلقه. لا يستشفع يعني لا يجعل الله شفيعا على الخلق، لأن شأن الله جل وعلا أعظم وأجل من أن يستشفع به ويجعل واسطة للانتفاع من أحد من الخلق. فالشفاعة المعروفة تأتي إلى أحد وتطلب أن يكون شفيعا عند آخر، لأن ذلك الآخر هو الذي يملك ما تريد والنفع عنده، وهذا يكون واثقا ولا يستطيع أن ينفعك هو بنفسه إلا بأن يتوفر. والله جل جلاله لا يجوز أن يظن به ذلك الظن لأنه ظن سوء بالله جل جلاله. فالله سبحانه لا يصف أن يجعل واثقا لأحد وإلى أحد من الخلق أو على أحد من الخلق، بل هو جل وعلا الذي يملك الأمور جميعا. فالاستشفاع بالله على الخلق يعني أن يجعل الله واثقة يتوسط العبد بربه على أحد من الخلق، هذا مناف لكمال التوحيد وعمل وقول من الأقوال المنافية لتعظيم الله جل وعلا والتعظيم الواجب. ولهذا لما ذكر الشيخ رحمه الله حديث جبير بن مطعم كان الشاهد منه أنه قال الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام فاستشف لنا ربك فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله، يعني نستشفع بالله، نجعل الله جل وعلا واسطة يتوسط لنا عندك حتى تدعو. والله جل وعلا هو الملك الحي القيوم، الملك الحق المبين، الذي نواصل عباده لديه يصرفها كيف يشاء. شأن الله أعظم من أن يستشفع به على أحد من خلقه، بل الرجل أو المكلف يستشفع بأحد من الخلق عند مخلوق آخر يحتاج به شيء. والله جل وعلا هو الذي يملك الأشياء جميعا، وهو الذي يصرف القلوب، هو الذي بيده الملك والملكوت، هو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وبيده خزائن كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فالعباد هم المحتاجون إلى الله، وشأن الله أعظم من ذلك، إذ المخلوق حقير وضيع بالنسبة إلى الرب جل جلاله، وهو هذا المخلوق لا يصلح أن يجعل واثقة، أن يجعل الله جل وعلا واثقة عنده حتى يقبل هذه الواثقة، بل شأن الله جل وعلا أعظم من ذلك. ولهذا كان سيد الخلق وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام رادا على هذا الأعرابي، حيث قال له الأعرابي: إنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح. سبحان الله يعني تنزيها وتعظيما لله، تنزيها وإبعادا لله عن كل وصف سوء أو شائبة نحو. سبحان الله يعني أسبح الله تسبيحا، أسبح الله وأنزهه تنزيها، وأبعده تبعيدا عن كل شائبة نقص وعن كل ظن سوء به جل وعلا. فما زال يكررها حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه من شدة تسبيحه وتنزيهه لربه جل وعلا. وهذا من الغضب لله جل جلاله، صلى الله وسلم على نبينا محمد، فما كان أعلمه بربه وما كان أعرفه بربه. ثم قال: ويحك إن أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. فالله جل وعلا من علم أسماءه وعلم الصفات المستحقة له جل وعلا، فإنه لن يدور بخاطره ظن سوء به جل وعلا أو استنقاذ له جل وعلا. إذن في هذا الباب من هذا الباب فيه كما في الأبواب قبله ما يتحرج به الموحد من الألفاظ التي فيها سوء ظن بالله جل وعلا وتنقص بمقام الربوبية لله جل جلاله. نعم.
باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام حمى وحرس جناب التوحيد وحمى حمى التوحيد وسد كل طريق توصل إلى الشرك. فإن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الدلائل على قاعدة سد الذرائع ما يبلغ 100 دليل أو أكثر، وأعظم الذرائع التي يجب أن تسد ذرائع الشرك التي توصل إليه. ومن تلك الذرائع قول القائل أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا ونحو ذلك، فإن هذا فيها التعظيم الذي لا يجوز أن يواجه به بشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم كما أخبر به عليه الصلاة والسلام، لكن كره المواجهة كما سيأتي. إذن فحماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك وسده طرق الشرك كان في جهة الاعتقادات وكان في جهة الأعمال والأفعال وكان في جهة الأقوال. فإذا تأملت حمته وما جاء في هذا الكتاب كتاب التوحيد وجدت أنه عليه الصلاة والسلام سد الباب في الاعتقادات الباطلة وسد الباب في الأفعال الباطلة كقوله سد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وسد الباب أيضا في الأقوال التي توصل إلى الغلو المذموم، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا الباب أيضا من ذلك في بيان حماية النبي صلى الله عليه وسلم حين التوحيد فيما يتعلق بالقول الذي قد يتبعه اعتقاد. قال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت سيدنا، فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا قولا وأعظمنا قولا، فقال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، رواه أبو داود بسند جيد. في هذا الحديث أن إطلاق لفظ السيد على البشر هذا مكروه ومخاطبته بذلك يجب سدها، فلا يخاطب أحد بأن يقال له أنت سيدنا على جهة الجمع، وذلك لأن فيها نوع تعظيم من جهة المخاطبة يعني الخطاب المباشر، والجهة الثانية من جهة استعمال اللفظ. والنبي عليه الصلاة والسلام سيد كما قال عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولكن مخاطبته عليه الصلاة والسلام مع كونه سيدا لكنه كرهها ومنع منها لئلا تؤدي إلى ما هو أعظم من ذلك من تعظيمه والغلو فيه عليه الصلاة والسلام. فهذا مناسبة هذا الحديث لهذا الباب أن في قوله عليه الصلاة والسلام السيد الله تبارك وتعالى مع كونه عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم ما يفيد أنه عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد وسد الطرق الموصلة إلى الشرك ومنها طريق الغلو في الألفاظ. والقول للرجل بأنه سيد ونحو ذلك إذا كان على وجه المخاطبة له والإضافة إلى الجمع فهذا أشدها، وإذا كان بدون المخاطبة له ولفظ الجمع فإنه أهون منه. ومما ذكر العلماء أن قوله عليه الصلاة والسلام السيد الله تبارك وتعالى أنه يكره كراهة شديدة أن يقال لبشر إنه السيد هكذا بالألف واللام وكلمة سيد، لأن هذا قد يفهم منه استغراق معاني السيادة، لأن البشر له سيادة تخصه، لكن الألف واللام هنا قد يفهم منها استغراق ألفاظ السيادة. ولهذا ترى أن الذين يشركون ببعض الأولياء كالسيد البدوي يعظمون كلمة السيد ويكثر عندهم التعبيد للسيد ويريدون به السيد البدوي، ويكثر عندهم عبد الحيد ونحو ذلك، ولا يريدون به الله جل وعلا ولكن يريدون به ذلك الذي اتخذوه معبودا وتوجهوا إليه ببعض أنواع العباد. فيفهمون من كلمة السيد أنه ذو السيادة وذو التصرف في الأمر، وهذا هو الذي اعتقدوه من أن للبدوي ولأمثاله أن لهم تصرفا في الأرض وقبولا للمطالب في الحاجة. قلنا وعصلنا قبلا وأعظمنا قولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، لأن هذا فيه الثناء والمدح بالمواجهة، وهذا من الشيطان، فالشيطان هو الذي يفتح هذا الباب أن يمدح أحد ويعظم في مواجهته، وذلك حتى يهضم في نفسه فيأتيه الخذلان، لأن كل أحد تخلى عن لا حول ولا قوة إلا بالله وتخلى عن الذراء للنفس والذل والخضوع الذي يعلمه الله من قلبه فإنه يخذل ويأتيه الأمر على غرة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال بمثل ذلك القول مواجهة، ونهى عن المدح لأن فيه إضرارا بالمتكلم وإضرارا بالمقول فيه ذلك الكلام. قال وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. هو عليه الصلاة والسلام كما وصفوه هو خيرهم وهو سيدهم عليه الصلاة والسلام، لكنه حمى ذلك الجناب جناب التوحيد، وحمى حمى التوحيد حتى لا يستدل أحد بعده عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام على أنه يجوز أن يقال لمن ظن الناس فيه ذلك، بل سد الباب في نفسه وهو سيد ولد آدم وهو خيرهم عليه الصلاة والسلام وأفضلهم، ولكن سد الباب حتى لا يدخل أحد منه بإقراره هذا الفعل فيعظم أحد ويدخل الشيطان إلى ذلك المعظم وإلى المعظم فيجعل القلوب تتعلق بذلك المعظم حتى يشرك به وحتى يعظم بما لا يجوز له من التعظيم. هذا الباب كالجامع بما يجب من سد الذرائع الموصلة بالشرك، وهذا واجب على المسلم أن كل طريق أو سبيل يجعل نفسه تتعاظم من نفسه لنفسه أو من الخلق له يجب عليه أن يسده، لأن أعظم مقامات الشرف لك أن يعلم الله جل وعلا منك أنك متذلل خاضع بين يديه وأنك خائف وجل تدعوه راغبا راهبا. هذه صفة الخلص من عباد الله جل وعلا الذين وعدهم الله جل وعلا بالخيرات. قال سبحانه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والخشوع نوعان، خشوع في القلب وخشوع في الجوارح، وخشوع القلب بالتضامن والذل والخضوع بين يدي الله، وخشوع الجوارح بسكونها كما قال جل وعلا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. نعم.
باب ما جاء في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على أصبع ثم يهزهن، فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في كرس. وقال قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن ذر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا الباب ختم به إمام هذه الدعوة شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، وختمه هذا الكتاب بهذا الباب ختم عظيم، لأن من علم حقيقة ما اشتمل عليه هذا الباب من وصف الله جل وعلا وعظمة الله جل وعلا فإنه لا يملك إلا أن يذل ذلا حقيقيا ويخضع خضوعا عظيما للرب جل جلاله. والصحيح والواقع من حال الخلق أنهم لم يوقروا الله جل وعلا، وما قدروا الله جل وعلا، لا من جهة ذاته وقدرته وصفاته، ولا من جهة حكمته وبعثه لرسله. قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فهذا في الإنزال، في إنزال الكتاب وفي إرسال الرسول. وقال جل وعلا في بيان صفة ذاته قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ما قدروا الله حق قدره، يعني ما عظموه حق تعظيمه، ولو عظموه حق تعظيمه لما عبدوا غيره ولما أطاعوا غيره ولا عبدوه حق العبادة ولا ذلوا له ذلا وخضوعا دائما وأنابوا إليه بخشوع وخشية، ولكنهم ما قدروه حق قدره، يعني ما عظموه حق تعظيمه الذي يجب لقدره جل وعلا وعظم ذاته سبحانه وتعالى وصفاته. ثم بين جل وعلا شيئا من صفة ذاته العظيمة الجليلة فقال سبحانه: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فإن عقل الإنسان لا يمكن أن يتحمل صفة الله جل وعلا على ما هو عليه، والله جل وعلا بين لك بعض صفاته فقال سبحانه: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فإذا نظرت إلى هذه الأرض على عظمها وعلى غرور أهلها فيها، ونظرت إلى حجمها وإلى سعتها وإلى ما فيها، فهي قبضة الرحمن جل وعلا، يعني في داخل قبضة الرحمن جل وعلا يوم القيامة، كما وصف ذلك بقوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فنفهم من ذلك أن قبضة الرحمن جل وعلا وأن يد الرحمن جل وعلا أعظم من هذا. وكذلك السماوات مطويات كطي السجل في كف الرحمن جل وعلا كما قال سبحانه هنا: والسماوات مطويات بيمينه. وقال في آية سورة الأنبياء: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. فهذه صفات الله جل جلاله، هذه صفاته. فإن الأرض التي يتعاظمها أهلها والسماوات التي يتعاظمها من نظر فيها هي صغيرة وهائلة في الصغر إلى أن تكون في كف الرحمن جل وعلا، والله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك وأجل، بل هو سبحانه وتعالى الواسع الحميد الذي له الحمد كله وله الثناء كله. ويبين لك ذلك، يبين لك عظمة الرب جل وعلا في ذاته وعظمة الرب جل وعلا في صفاته إذا تأملت هذه الأحاديث. فإنك إذا نظرت إلى هذه الأرض ونظرت سعة هذه الأرض وغرور أهل الأرض بها، غرور أهل الأرض بالأرض بهذه الأرض وبسعتها وبقواهم فيها، نظرت إلى أن الأرض بالنسبة إلى السماء أنها صغيرة، وأن بين الأرض وبين السماء الأولى مسيرة 500 سنة في مسير الراكب السريع، وكذلك بين السماء الأولى والسماء الثانية مسيرة 500 سنة، وهكذا حتى تنتهي السبع سماوات، والأرض بالنسبة للسماوات صغيرة. ولهذا مثل السماوات السبع النبي عليه الصلاة والسلام في الكرسي الذي هو فوق ذلك وهو أكبر بكثير من السماوات بقوله: إن السماوات السبع كدراهم سبع ألقيت في كرس، يعني هذه السماوات صغيرة جدا بالنسبة إلى الكرسي، بل كدراهم سبع ألقيت في كرس، والكرس مكتنفها متقوس عليها، فهي صغيرة فيه وهو واسعها، كما قال جل وعلا عن الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. فالأرض التي أنت فيها وأنت فيها في نقطة صغيرة صغيرة هي بالنسبة إلى السماء هذا وصفها، والأرض والسماوات بالنسبة للكرسي هذا وصفه، والكرسي أيضا فوقه ماء، وفوق ذلك العرش، عرش الرحمن جل وعلا، والكرسي بالنسبة إلى العرش كافة فحلقة ألقيت في ثلاث من الأرض، فهو متناهي الصغر بالنسبة إلى عرش الرحمن الذي الرحمن جل وعلا مستوى عليه وهو فوقه سبحانه وتعالى. فتلحظ أن هذه المخلوقات جميعا تتناهى في الصغر، وأنك على الأرض هذه التي تتعاظمها وتناهى في الصغر، وما بقي إلا أن تعلم أن الله جل جلاله المستوي على عرشه الذي له علو الذات على خلقه وله علو الصفات علو القهر وعلو القدر، أنه جل وعلا هو العظيم وهو الواسع وهو الحميد، وأن الخلق ما قدروه حق قدره جل وعلا، كما قال سبحانه: وما قدر الله حق قدره ما عظموه حق تعظيمه، لأنهم تعاظموا وتكبروا وتجبروا ونظروا إلى أنفسهم أنهم كذا وكذا من الصفات، ولو تأملوا صفة الرب جل وعلا وما يجب له من الجلال وما هو عليه سبحانه وتعالى من صفات الذات ومن صفات الفعل وما هو في ذلك على الكمال الأعظم، فإنهم سيحتقرون أنفسهم وسيعلمون أنه ما تم ينجيهم ويشرفهم إلا أن يكونوا عبيدا له وحده دون ما سواه. فهل يعبد المخلوق المخلوق؟ الواجب أن يعبد المخلوق هذا الذي هو متصفا بهذه الصفات العظيمة، فهو الحقيق بأن يذل له، وهو الحقيق بأن يطاع، وهو الحقيق بأن يذل، وهو الحقيق بأن يسأل، وهو الحقيق بأن يبذل كل ما يملكه العبد في سبيل مرضاته جل وعلا، إذ هذا من قدره حق قدره ومن تعظيمه حق تعظيمه. فإذا تأمل العبد صفات الربوبية وصفات الجلال وصفات الجمال لله جل وعلا، وأن ذات الله جل وعلا عظيمة، وأنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه على هذا العظم، وجد أنه ما تم إلا أنه يتوجه إليه بالعبادة وأن لا يعبد إلاه، وأن من عبد المخلوق الحقير الوضيع فإنه قد نازع الله جل وعلا في ملكه ونازع الله جل وعلا في إلهيته، ولهذا يحق أن يكون من أهل النار المخلدين فيها عذابا دائما، لأنه توجه إلى هذا المخلوق الضعيف وترك الرب العلي القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ثم إذا تأملت ذلك تأملت ربك العزيز الحكيم المتصف بصفات الجلال، وهو جل وعلا فوق عرشه يأمر وينهى في ملكوته الواسع الذي الأرض كشبه لا شيء في داخل ذلك الملكوت، يفيض رحمته ويفيض نعيمه على من شاء ويرسل عذابه على من شاء وينعم من شاء ويصرف البلاء عن من شاء، وهو سبحانه ولي النعمة والفضل. فترى أفعال الله جل وعلا في السماوات وترى عبودية الملائكة في السماوات تراها متجهة إلى هذا الرب العظيم المستوي على عرشه، كما قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تغط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم وملك راكع أو ملك ساجد، وهذا لأجل تعظيمهم لأمر الله. فتنظر إلى نفوذ أمر الله في ملكوته الواسع الذي لا نعلم منه إلا ما حولنا من هذه الأرض وما هو قريب منها، بل نعلم بعض ذلك، والله جل وعلا هو المتصرف. ثم تنظر إلى أن الله جل وعلا هذا الجليل العظيم المتصف بهذا الملك العظيم أنه يتوجه إليك أيها العبد الحقير الوضيع فيأمرك بعبادته وهي شرف لك لو شعرت، ويأمرك بتقواه وهو شرف لك لو شعرت، ويأمرك بطاعته وذاك شرف لك لو شعرت. فإنه إذا علمت حق الله وعلمت صفات الله وما هو عليه من العلو المطلق في ذاته وفي صفاته جل وعلا وفي نفوذ أمره في هذه السماوات السبع التي هي في الكرسي كدراهم ألقيت في كرسي ثم ما فوق ذلك والجنة والنار وما في ذلك، وجدت أنك لا تتمالك إلا أن تخضع له جل وعلا خضوعا اختياريا، وأن تذل له وأن تتوجه إلى طاعته وأن تتقرب إليه بما يحب، وأنك إذا تلوت كلامه تلوت كلام من يخاطبك به ويأمر وينهى به، فيكون عندك حينئذ التوقير غير التوقير ويكون التعظيم غير التعظيم. ولهذا كان من أسباب رسوخ الإيمان في القلب وتعظيم الرب جل وعلا أن يتأمل العبد ويتفكر في ملكوت السماوات والأرض، كما أمر الله جل وعلا بذلك في حين قال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وقال جل وعلا أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وقال أيضا جل وعلا في وصف الخلق من عباده إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار إلى آخر دعواتهم وهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ومع ذلك يسألون النجاة من النار فهم في ذل وخضوع لما عرفوا من آثار توحيد الربوبية ولما عرفوا من آثار توحيد الألوهية في القلب وفي النفس. أسأل الله جل وعلا في ختام هذا الكتاب أن يجزي عنا مؤلفه الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب خير الجزاء، أن يجزيه عن المسلمين خير الجزاء وكل من ساهم في شرح هذا الكتاب بما أفهمنا من معانيه، فإنه والله لكتاب عظيم اشتمل على ما به نجاة العباد لو شعروا، وقرب الإمام رحمه الله فيه من نصوص الكتاب والسنة وأفهمنا دلائلها بما نرجو معه النجاة بعفو الله جل وعلا وكرمه. هذا ووصية أخيرة نختم بها هذا المجلس المبارك وهذا الدرس المبارك الذي يعز علي أن أفارق فيه هذه الأوجه وطلبة العلم. أوصي بالعناية بهذا الكتاب عناية عظيمة من جهة حفظه ومن جهة حفظه ومن جهة دراسته ومن جهة تأمل مسائله ومن جهة معرفة ما فيه، فإنه الحق الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون ومن تبعهم من صالح عباد الله. هذا وأعتنوا رحمكم الله بذلك أعظم العناية، فإن فيه خيركم لو تعقلون، والله إن الانصراف عنه لنذير سوء وإن الإقبال عليه لنذير بشرى ولا مؤذن بالخير والبشرى. هذا وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يغفر لنا زللنا وخطلنا وأن يعفو عنا ما أخطأنا فيه وأن يجعلنا من المعفو عنهم، ونسأل الله التسامح وأن يجعلنا من المحققين لتوحيده وأنه لا حول لنا ولا قوة إلا به. اللهم فكل لنا يا كريم، اللهم فكل لنا يا كريم، اللهم فكل لنا يا كريم. هذا وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.